زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق الكلام على حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط، وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. هذا الحديث من أحاديث بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في آخر الكتاب في أبواب الأدب، سبق شرحه. وأن الحديث قد رواه الطبراني في الأوسط بلفظ: من دفع غضبه دفع الله عنه عذابه، وفي الكبير بلفظ: ومن كف غضبه ستر الله عورته. وله شاهد عند أبي الدنيا أيضا بلفظ: من ملك غضبه وقاه الله عز وجل عذابه. والحديث حسنه الشيخ الألباني في سلسلته، وعرفنا أن كف الغضب منع النفس مما يترتب على الغضب من إيذاء المعصوم والمحترم، يعني الذي له حرمة، لأن الغضب غريزي في الإنسان. وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى يمنع عن هذا الإنسان الذي يكف غضبه عذاب الدنيا، وأنه يحفظه ويستر عورته عن الخلق فلا يطلع الناس له على عيوب، وأنه يعفو عنه يوم القيامة كما عفى عن خلق الله. وعرفنا أن الغضب المقصود في الحديث هو الغضب المذموم، وهذا الذي ينبغي على الإنسان أن يكفه. وأما الغضب إذا انتهكت محارم الله وحدود الله وفعلت المحرمات وصارت المجاهرة فإنه مطلوب ومأمور به ولا بد، وإلا كما قال الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن طلب منه العفو فلم يعفو فهو جبار. والغضب الطبيعي إذا وجدت أسبابه فإن الإنسان لا يذم إذا غضب، لكن إذا تعدى بعد الغضب ومن نتائج الغضب إذا تعدى وظلم فيلام ويصبح مؤاخذا مذموما. ومن كف غضبه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستحق الأجر المذكور في الحديث، يعني أن الله يصرف عنه عذابه ويستره عن الناس فلا يرون عيوبه. ومن كف غضبه لمجرد ترويض النفس والمران على الخلق فهو على خير عظيم وله أجر، ولكن لا يكون مثل أجر من امتثل الحديث وكف الغضب لينال الأجر هذا الموجود في الحديث. ومن كف غضبه رياء وسمعة فلا أجر له، ليقول الناس عنه حليم، يعني أمام الناس يكف غضبه وفي البيت يحط يكس كل شيء. وسبق أن الإنسان في الأصل مكلف حتى في حال الغضب، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضبت فاجلس، وحديث: إذا غضبت فاسكت. وأن الإنسان إذا استرسل في الغضب وتعدى على الآخرين بالضرب إتلاف نحو ذلك يضمن ما أتلفه. وسبق القول بأن ما يقوله الغضبان في حال غضبه ثلاثة أحوال: الأول أن يشتد الغضب حتى يفقد شعوره ويكون كالمجنون أو المعتوه، فهذا لا ينفذ شيء من أقواله ولا يقع طلاقه عند أهل العلم لأنه بمثابة من زال عقله. الثانية الغضب الخفيف والمتوسط، وهو الذي يحصل منه تكدر وتغير وكراهة لما يقع، لكن ما اشتد الشدة التي أخرجته عن طوره وعقله، فهو يعي ما يقول ويملك أمره، فهذا يعتد بقوله ويقع طلاقه. الثالثة أن يشتد معه الغضب ويفهم ما يقول، ولكن غضبه كبير فلا يملك نفسه، وقد يحدث هذا من طول النزاع والمسابة والمشاتمة، فتبدأ ثم تتصاعد تتصاعد تتصاعد، وكذلك المضاربة. فقول مثل هذا محل خلاف بين العلماء، فبعضهم قال إن أقواله لا تنفذ ولا يقع طلاقه لحديث: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: القسم الثاني هذا الوسط، إذا اشتد ألحق بالأول، وإذا خف ألحق بالثاني. والمناط على تحكمه في نفسه في ماذا يقول، هل يتحكم في كلامه ويفهمه ويعيه أم لا. ومن فوائد كف الغضب ودفعه استسلام العبد المؤمن للنص القرآني في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وإن تطيعوا تهتدوا. وأنه يكتسب صفة الحلم والصبر وجهاد النفس، وأن الله يستر عورته، وأنه يكف عنه عذابه في الدنيا وعذابه في الآخرة، وهذه الميزة الأكبر، وأنه موعود بدخول الجنة، وأنه يوفق لخيري الدنيا والآخرة، ويستحق الوصف الممدوح في قول ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وسبق أنه يجوز وصف الله عز وجل بالكف عن الشيء، لأن ذلك من صفات الأفعال التي يمكن أن يتصف بها وليست بنقص. وسبق أنه لا يجوز تسمية الله تعالى بالساتر أو الستار لعدم ثبوت ذلك، وإنما ثبت وصفه بالستير، وهذا من صفات الأفعال، وقد ثبت الحديث بذلك في قول عليه الصلاة والسلام: إن الله حي ستير كريم، يستحي إذا رفع عبده إليه، إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الحديث الذي بعده في بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله هو حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف، هكذا يقول الحجر العسقلاني رحمه الله في إسناده ضعف. الحديث لم يرد في سنن الترمذي بهذا اللفظ مجموعا، وإنما مفرقا بين حديثين، أحدهما عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة سيء الملكة. قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي من قبل حفظه، وفرقد السبخي أحد رجال السند. الحديث الثاني في الترمذي عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخيل. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال المنذري في الترغيب والترهيب: إسناده حسن. والألباني رحمه الله ضعف الحديثين، وفي إسنادهما صدق ابن موسى كما قال حافظ الحجر: صدوق له أوهام. وفرقد السبخي لين الحديث كثير الخطأ، لكن حديث له شواهد كثيرة في الوعيد وذم الإنسان المخادع وذم المنان وذم البخيل ومن لا يقوم بما يجب عليه من حقوق الآخرين، وهذا معنى الملك سيء الملكة، لا يقوم بما بحقوق الآخرين كالأهل والذرية والعمال والخدم والعبيد والإماء، يعني لا يقوم بحقوق من تحت يدي. طيب، أما بالنسبة للمخادع والخب، فقد جاء ذمه في قوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وقال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعون، وقال: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. إذا رجعوا نكثوا مخادعون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتاني رجل فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا، فقال: إن عمك عصى الله فأندمه الله وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا. الله عز وجل شرع طلقة واحدة، ليش يطلق ثلاثا؟ فلما عصى الله أندمه وأطاع الشيطان لا مخرج له. قال الرجل هذا لابن عباس: أفلا يحللها له رجل؟ خلي واحد يعقد عليها ويطلقها ترجع للأول، يعني أفلا يحللها له رجل؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: من يخادع الله يخدعه. رواه البيهقي. وهذا الحديث يبين عقوبة المخادع. أما المنان، أن قلنا أن هذا الحديث الضعيف له شواهد لفقراته وكلماته شواهد، فالخداع والخب والمخادعة هذا من شواهد. طيب المنان ورد فيه وعيد شديد، فعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. بعضهم يخطئ في القراءة، يقول لا يعطي شيئا إلا منه، هو أي واحد يعطي شيئا؟ لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إزارة، رواه مسلم. قال القرطبي رحمه الله: المن غالبا يقع من البخيل والمعجب الذي يعجب بعمله، فالبخيل تعظم في نفسه العطية، يرى أنه أعطى شيء لبخله وإن كان شيئا يسيرا حقيرا تافها، لكن هو يرى كذا. والمعجب يحمله العجب على النظر لنفسه بعين العظمة، يعني أنه سوى شيء عظيم وأنه منعم بماله على المعطى وإن كان المعطى أفضل منه في نفس الأمر، وهذا نتيجة الجهل في نفس هذا الذي يعجب بعمله ونسيان نعمة الله عليه، ولو نظر مصيره لعلم أن المنة للآخذ، هو الذي أصلا يغزل ذنوبك. وأما ذم البخل فقد ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. رواه الترمذي وقال الألباني في صحيح التغيير والترهيب صحيح لغيره. قال ابن جرير في مسند عمر إسناده صحيح. وقال ابن المنكدر: وأي داء أدوأ من البخل، رواه البخاري، يعني أي عيب أقبح منه. وأما سيء الملكة الوارد في الحديث فهو من لا يقوم بما يجب عليه، فقد ورد في معناه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة، رواه البخاري. قال ابن بطال رحمه الله: هذا وعيد شديد على من يضيع ما استرعاه الله عليه. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما ورد علينا كتاب قط لعمر بن عبد العزيز إلا بإحياء سنة أو إماتة بدعة أو رد مظلمة، فأولاء هم الأئمة الذين هم لله في الأرض حجة. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سائل كل راع عما استرعى، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. هذه نصوص بمعنى سيء الملكة المذموم، فيها وعيد لسيء الملكة. فعلى فرض صحة حديث الباب فإنه يحمل كما سبق في شرح حديث لا يدخل الجنة قتات على أنه من أحاديث الوعيد، لأنه فيه الآن لا يدخل الجنة، لا الخب المخادع ولا البخيل ولا المنان ولا سيء الملكة. طيب كيف يعني ما يدخل الجنة؟ طبعا هو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهو مستحق للتعذيب، وهو لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، لا يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، لا يدخل الجنة سالما، يصيب من النار ما يصيبه، يحمل على أشياء كثيرة. طيب مفردات الحديث، قوله خب لا يدخل الجنة، خب تقول العرب خب خبا وخب في الأمر خببا أسرع فيه، فالإسراع في الشيء يسمى خبب، وهو نوع من الهرولة والمشي السريع يقال خبب. والخب هو المخادع، خب خادع، والخب هو المخادع أو هو الخداع والغش والخبث، ويقال رجل مخاب مدغل ورجل خب وخب، خداع خبيث منكر مفسد بين الناس. والأنثى يقال لها إيش؟ خبة أو خبة. طبعا حديث عمر: لست بالخب ولا الخب يخدعني، أو لست بالخب، يجوز الوجهان الفتح والكسر، أنا لست ماكرا لكن أنا ما أدع ماكرا يمكرني. وهذا مفهوم عظيم، المؤمن، هو صح ما هو مخادع لكن ما هو مغفل. قال الشاعر: وما أنت بالخب الخطور ولا الذي إذا استودع الأسرار يوما أذاعها. ولهذا قيل أخب من ثعالة، وهو من هو الثعالة؟ وهو موصوف بالخب والخداع والروغان. فالثعلب مخادع، هو حيوان سبحان الله بتأصل فيه طبع المخادع، كما أن الطاووس متأصل فيه طبع الاختيال، تباهي المشية هذه اللي مشيها الطاووس، كما أن الفأر متأصل فيه طبع الإفساد التخريب، كما أن السباع متأصل فيها طبيعة العدوانية الاعتداء، كما أن الكلب متأصل فيه طبيعة الخسة، والحمار يضرب مثلا للبلادة، وأنه لا يروح ويجي كمثل الحمار يحمل أسفار ولا يدري عن شيء فيها. صحيح هو ممكن يكون صبور لكن ما يفهم. هكذا الخنزير فيه طبع الدياثة وعدم الاكتراث بمن ينزو على إناثه أو على أنثى، ما في غيره. بينما مثلا يعني الجمل إياك أن تنظر إليه وهو يأتي أنثى، إياك، لأنك معرض للهجوم. وفي الجمل صفة الحقد، إذا حقد نشروا قبل أيام قصة رجل باع جمله ثم استرده، يعني رجع وأخذ الجمل ورد الثمن، فما نسيها له الجمل، فجاءه على حين غره قعد عليه وفركه في الأرض حتى راح الكبد والطحال وهذا، ثم مات الرجل. لكن الجمل إذا حقد يقال أحقد من جمل. وهكذا جعل الله في هذه الحيوانات والبهائم طباعا، السكينة مثلا في الغنم طباع، طبع سكينة، هدوء، سكينة، تواضع في الغنم. وجعل في نفوس العباد طباعا مما يوجد في هذه المخلوق. وعلى هذا حمل سفيان بن عيينة وغيره قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ففيها من طباعكم وفيكم من طباعها. بينما الخيل مثلا في طبعها يعني الجودة والقوة والكرم والشهامة والأصالة، ويخلق الله ما يشاء، أفلا يعلم من خلق. وقوله البخيل، البخل ضد الكرم والجود، وحده يعني تعريفه إمساك المقتنيات عما لا يحل حبسها عنه. إذا أمسكت شيئا عن شخص لا يحل لك أن تحبسه عنه فهذا بخل. وشرعا منع الواجب كالزكاة أو ترك القيام بمؤونة أهله، كما في تاج العروس ومختار الصحاح: فالذي يمنع ما يجب بذله من العلم، أو يمنع ما يجب بذله من المال، أو يمنع ما يجب بذله من الجاه فهو بخيل. وأما قوله في الحديث المنان، مأخوذ من المنة، وهو من يمن على الناس بما يعطيهم. وقد جاء في تعريفه في الحديث: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. وقد قيل: المنة تهدم الصنيعة، الصنيعة يعني الخير والمعروف، فإذا أردت أن تهدم المعروف الذي قدمته من فيه. ورجل منونة، هذه صيغة مبالغة، كثير الامتنان. والمنون يطلق على الدهر ويقال ريب المنون، صروف الدهر. والمنون أيضا المنية الموت. والمنون من النساء التي تزوج لمالها، فهي أبدا تمن على زوجها. والمنانة كالمنون، وقال الجوهري رحمه الله: لا تتزوجن حنانة، يعني التي تحن إلى زوجها الأول، ولا منانة التي تمن عليها. والمن والأذى يبطلان الصدقة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لأن المنان لم يتق الله فيها ولا أخلصها لوجه الله. وقد قال سبحانه: ولا تمنن تستكثر. وما معنى ولا تمنن تستكثر؟ يعني لا تعطي شيئا مقدرا لتأخذ بدله ما هو أكثر منه، كمن يعطي هدية لشخص لكي يعطيها هدية أعظم منها. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن انتهار السائل، فما فوق ذلك من الأذى أعظم. وفي الحديث: ثلاثة يشنأهم الله، يعني يبغضهم: التاجر الحلاف، والفقير المختال، والبخيل المنان. حديث صحيح. وقد يقع المنان على الذي لا يعطي شيئا إلا منه واعتد به على من أعطاه، وهو مذموم، لأن المنة تفسد الصنيعة كما تقدم: إن الذين يسوغ في أحلاقهم زاد يمن عليهم للئام. ومن المعلوم أن المنان اسم من أسماء الله تعالى. قال ابن رشد رحمه الله: وأما الدعاء بقولك يا منان فلا كراهة فيه، لأنه من أسماء الله تعالى القائمة في القرآن. قال الله تعالى: ولكن الله يمن على من يشاء. واسم الله المنان ثابت في عدة أحاديث في السنن وغيرها. وفي كتاب المناهي اللفظية عن المنان: هو من أسماء الله، قال الشيخ بكر: وفي الحديث المسلسل بالآباء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن الحنان المنان، فقال: الحنان هو الذي يقبل على من أعرض عنه، والمنان، يعني شوف الاختلاف بين كونها صفة للبشر وبين كونها صفة لله. إيش الفرق بين كونها صفة للبشر وكونها صفة لله؟ المنان إذا قلنا إنها صفة للبشر عرفناها فيها إيذاء، واضح. المن أذى، يمن عليه لا يزال يذكره بعطيته، فهذا مؤذي. لكن إذا قلت عن الله تعالى هو المنان، فإن معنى المنان في حق الله الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال، يعطي قبل أن يسأل، ينيل قبل أن يسأل، الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. والمنان هو المنعم المعطي ابتداء، يعني هذا في حق الله، كلمة في حق الله هذا معناها. والذي يعطي عباده دون مقابل، وهو الإحسان إلى من لا يستثيبه، يعني أنت تعطي ولا ترجو أن تأخذ ولا يطلب الجزاء على ذلك. فالمنة لله تعالى على عباده، ولا منة لأحد منهم عليه سبحانه وتعالى. والمنان صيغة مبالغة، فهو من أبنية المبالغة كما في لسان العرب وتهذيب اللغة. قال المناوي في فيض القدير: والمنة لا تليق إلا بالله تعالى. يعني في أشياء في حقنا نقص وفي حق الله كمال، وفي أشياء العكس، في حقنا كمال وفي حق الله نقص. فالولد في حقنا كمال والعقيم نقص، لكن الولد في حق الله نقص. ولو قلت فلان لا ينام، مسكين هذا مريض، هذا عنده مرض، عنده أرق، لكن الله تعالى النوم في حقه نقص، لا تأخذه سنة ولا نوم. العكس، الكبرياء في حقنا نقص، والكبرياء في حق الله تعالى كمال. المنان والمن في حقنا نقص وعيب ومذمومة، وفي حق الله تعالى كمال. فهذا من الفرق يعني بين المخلوق والخالق. وهنالك أشياء هي كمال لله وكمال للمخلوق، مثل مثلا الكرم، الإحسان، الجود، وهكذا. لكن شتان بين علم الله وعلم المخلوق، وكرم الله وكرم المخلوق، وسمع الله وسمع المخلوق. طيب، يقول المناوي: والمنة لا تليق إلا بالله تعالى، إذ هو الملك الحقيقي وغيره يعطي من ملك غيره، فلما يجوز له المن؟ فإذا من كأنه ادعى لنفسه الملك والحرية. يعني يقال للمنان من البشر: أنت تعطي من ملك الله، المال هذا أصلا وديع عندك، أعطاك الله أمانة، ولينظر كيف تعمل فيه، تروح تمن على الناس من ملك غيرك؟ أليس هذا هو ملك أصلا لله تعالى؟ ألست أنت وما مالكت كلكم ملك الله عز وجل؟ فكيف تمن وتعطي وأنت تعطي من ملك غيرك؟ فإذا من فقد ادعى الملك لنفسه. والمنان هذا ترى فيه منازعة شائبة، منازعة العبودية ومنازعة يعني صفة من صفات رب البرية وهي المنة. قال في عون المعبود: المنان يعني من أسماء الله كثير العطاء، من المنة بمعنى النعمة، والمنة مذمومة من الخلق لأنهم لا يملكون، المالك الحقيقي هو الله. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره. رواه مسلم. يقول الطيبي رحمه الله: جمع الثلاثة لأن المنان إنما من بعطائه لما رأى من فضله وعلوه على المعطى له أو صاحب الحق، والمسبل إزاره وهو المتكبر الذي يترفع بنفسه على الناس ويحط من منزلته، والمنفق سلعته بالحلف يراعي مصلحة نفسه على مصلحة غيره، والحاصل من المجموع عدم المبالاة بالغير. يعني ما هو الجامع المشترك في المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمسبل؟ عدم المبالاة بحق الغير. وقوله في الحديث: سيء الملكة. من هو سيء الملكة؟ ما معنى سيء الملكة؟ من يترك ما يجب عليه من حقوق المماليك أو ما يملكه من العبيد والإماء والدواب أو من تحت يديه أيضا من زوجة وأولاد. وكذلك سيء الملكة تطلق على من يتجاوز الحد في عقوبتهم، ومثله ترك تأديبهم بالأداب الشرعية، فهذا سيء الملكة، سواء تجاوز في تأديبهم أو ما أدبهم أصلا، كإهمال تعليمهم فرائض الله تعالى. وسوء الملكة في البهائم كيف يكون؟ إهمالها، عدم إطعامها، تحميلها ما لا تطيق من الأحمال، المشقة عليها في السير، الضرب العنيف ونحو ذلك، يقال عنه سيء الملكة. هذا الذي عنده دابة يعمل مع هذه الأشياء يقال عنه سيء الملكة في دابته. طيب، الحديث هذا فيه مسائل. أولا، قوله لا يدخل الجنة، ما المراد بنفي دخول الجنة؟ عرفنا أن هذا من نصوص الوعيد، وبعض السلف يكرهون الكلام فيها، يقولون خلها تمر ويقع لها المفعول في النفس ويحصل منها الخوف، وخل الناس يقولون يدخل لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة أو لا يدخل الجنة، دعهم يستعظمونها، ولا تروح تفسرها تقول لا يدخل الجنة أول الداخلين ولا يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، حتى لا تخف في نفوسهم. وبعضهم فسرها وخاض فيها ودخل فيها أن يعني لا يدخل الجنة إلا بعد عذاب، لا يدخل الجنة سالما، لا يدخل الجنة مع أول الداخلين ونحو ذلك. ولذلك أمروها كما جاءت، يعني نصوص الوعيد هذه مثل آيات الصفات، أمروها كما جاءت لا تدخلوا في تفسيرها حتى لا تخف هيبتها في النفوس. وإن كانوا يجمعون على أن صاحب هذه الصفات لا يخرج عن الملة، إذا ما استحلها لا يخرج عن الملة. طيب، من القواعد عند أهل السنة طبعا أن الله عز وجل في وعيده بالخيار. كيف يعني؟ يعني إذا توعد فإن شاء أنفذ وعيده وإن شاء عفى. هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله في وعيده بالخيار، لكن في وعده بالإنجاز المؤكد. خلاص، إذا وعد لا يخلف الميعاد، وإذا توعد فهو سبحانه وتعالى بالخيار، شاء عذب وإن شاء تجاوز. خلقه يفعل فيهم ما يشاء. وأهل السنة مجمعون أن الله تعالى في وعيده لعصاة المؤمنين بالخيار، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، كما قال ابن بطال رحمه الله في شرح الحديث. لماذا؟ لأن خلف الوعيد كرم وخلف الوعد لؤم، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: فلن يخلف الله عهده، وقال: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وقال: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قال أنس رضي الله عنه: من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن أوعده على عمل عقابا فهو بالخيار. وسئل عمرو بن العلاء، يعني هذه مشكلة، القضية هذه ترى صار فيها معركة بين أهل السنة والمعتزلة، قضية هذه قضية الوعد والوعيد. وسئل عمرو بن العلاء: أيجوز أن يعد الله على عمل ثوابا ثم لا ينجزه؟ قال: لا. فقيل: وإذا أوعد على عمل عقابا فلا بد أن ينجزه. هذا السائل من الوعيدية أو من المبتدع أهل البدع. قال أبو عمرو للسائل، لأنه السائل هذا يعني كأنه الآن يعني جاي يستدرج الشيخ، يعطيه سؤال عشان يورطه في السؤال الذي بعده، فجاء يقول لأبي عمرو بن العلاء من أئمة أهل السنة، يقول: أيجوز الله أن يعد العبد على ثواب ثم لا ينجزه؟ قال: لا، إذا وعد الله لابد أن ينجز. فقال الآخر السائل: وإذا أوعد على عمل عقابا فلا بد أن ينجزه؟ فقال أبو عمرو لسائله: من قبل العجمة أتيته. أنت مخالط أعاجم، لو أنك مع عرب عرب أصليين ما تخطئ هذا الخطأ. إن العرب كانت إذا وعدت فشرفها أن تفي، وإذا أوعدت فشرفها أن لا تفي. قال الشاعر: ولا يرهب ابن العم والجار صولتي، ولا أختشي من صولة المتهدد، وإني وإن أوعدته أو وعدته لأخلف إيعادي وأنجز موعدي، وإني إن أوعدته أو وعدته لأخلف إيعادي وأنجز موعدي. وقد يكون المعنى كما قلنا: لا يدخل الجنة، يعني لا يدخلها حتى يعاقب، لا يدخلها سالما من العذاب، يناله ما يناله من العذاب قبل الدخول بما اجترحه من الآثام والذنوب. قال ابن الجوزي: المراد لا يدخل الجنة ابتداء. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه: وقيل أي الدخول المطلق الذي لم يسبق عذاب، يعني هذا المنفي، لا يدخل الجنة يعني لا يدخل الجنة دخولا مطلقا لا يسبقه عذاب بل يسبقه عذاب. وذلك أن دخول الجنة نوعان، يقول الشيخ: دخول بلا حساب ولا عقاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، رواه البخاري ومسلم. طيب، هذا الدخول الأول، فما هو الدخول الثاني؟ دخول مقيد يسبقه حساب وعذاب، وهو المراد بهذا الحديث. وقال التوربشتي رحمه الله: هذا هو السبيل في تأويل أمثال هذه الأحاديث لتوافق أصول الدين. انتهى. ف فلا يدخل الجنة مع هذه الصفة، يعني المنان، المسبل، سيء الملكة، البخيل، لا يدخل الجنة حتى ينقى ويكون طاهرا، إما بتوبة في الدنيا أو بعقوبة للتمحيص في العقبة أو بالعفو عنه تفضلا وإحسانا. ويدل على أنهم لا يدخلون الجنة إلا في حال النقاء قول الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. قال الطيبي: لا يدخل الجنة أشد وعيدا من يدخل النار. يعني لو قال واحد أيهما أعظم في الوعيد، لا يدخل الجنة ولا يدخل النار؟ يدخل النار من فعل كذا ولا لا يدخل الجنة من فعل كذا؟ يدخل النار أعظم في الوعيد. ليش؟ يدخل النار لا يمنع أن يخرج منها، هو يدخل ثم يخرج ممكن، لكن لا يدخل الجنة أشد. ولذلك قال الطيبي: لا يدخل الجنة أشد وعيدا من يدخل النار، لأنه يرجى منه الخلاص، يعني يدخل النار وكان يخرج ما يخلد، لكن لا يدخل الجنة. فما في ناس لا هم في الجنة ولا في النار، ما في، حتى أهل الأعراف لهم نهاية، لكن قوله لا يدخل الجنة أشد من قوله يدخل النار. طيب، ثانيا مسألة الخب والخب والتخبيب. طبعا شرحنا كلمة الخب والخب وأن هذه صفة الخداع واللؤم والمكر والخبث. فالخب أو الخب كلاهما صحيح بالفتح والكسر، هو الماكر المخادع اللئيم الخبيث. وقول عمر: لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني أنا لا لست ماكرا خبيثا لئيما، لكن لا أمكن ولا أسمح لماكر أو خبيث يخدعني، بل أنا متيقظ منتبه، لست مغفلا. عليكم السلام. طيب، لقد انتشرت صفة المكر والخداع والخبث والروغان من غيرها من الصفات الذميمة في هذا الزمان على مستوى الأفراد والشعوب والدول، وصار الذي يجيد المكر والروغان يقولون عنه دبلوماسي محترف. ولا شك أن هؤلاء من الداخلين المتوعدين في الحديث، الحديث يعني فيه انصباب الوعيد على هذا المخادع اللئيم الماكر، لأنه خبيث، خبيث الطوية، يريد الإضرار بالآخرين والوقيعة فيهم، فيستخدم المكر والخداع والخبث في استيلاء على أموال، إهلاك أشخاص، توريط أبرياء، إلصاق التهمة ببريء، وهكذا. خبث، خداع، مكر، يعمل حتى يفقد فلانا وظيفته، وحتى يطلق فلان زوجته، وحتى يفرق بين أخوين في الله، وحتى يشتت شمل أسرة، وحتى يشلح فلانا فلوسه وهدومه كما يقولون. إذن هذا المكر الحاصل الآن والخبث عند كثير من الناس، ويعلم بعضهم بعضا، يقول هذا يعني معلم في المكر والخداع. والمؤمن لا يمكن أن يتصف بهذه الصفة، لا يمكن أن يكون المؤمن مخادعا خبيثا ماكرا مراوغا، لا يمكن، ولكنه ليس مغفلا، وعنده سلامة قلب، ولكن هو منتبه حاذق متيقظ، لا يمكن خداعه ولا المكر به ولا الإيقاع به ولا استدراجه. وهذه الصفة التي ينبغي أن نربي أنفسنا عليها، أنه كيف تكون سليم القلب، نقي النفس، ما عندك حقد ولا عندك بغضاء ولا عندك حسد ولا عندك مكر ولا عندك خبث ولا عندك خداع ولا عندك مراوغة، ولكنك طاهر القلب سليم النفس وفي نفس الوقت متيقظ ومنتبه، تقيس الأمور مقياسا صحيحا وتعرف متى يحسن الظن ومتى يسيء الظن، متى يحسن الظن ومتى يساء الظن. والله عز وجل قال لعباده خذوا حذركم. الكفار مراوغون، مخادعون، لؤماء، ماكرون، خبثاء، ودوا لو تغفرون عسر فيميلون عليكم ميلة واحدة. فإذا خذوا حذركم، كن فطنا يقظا متنبها، لا تستغفل، لا تستدرج، لا تخدع. وقد ذكروا في قوله تعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون شيئا من هذا المعنى. قال المغيرة رحمه الله كان والله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل من أن يخدع وأعقل. نعم، قال المغيرة كان والله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل من أن يخدع وأعقل من أن يخدع. كان عمر رضي الله عنه، والله يقسم المغيرة أن عمر رضي الله عنه كان أفضل من أن يخدع وأعقل من أن يخدع. وقال بعض الحكماء العاقل من في عقله إرشاد ومن رأيه في إمداد، فقوله سديد وفعله حميد، والجاهل من جهله في إغواء فقوله سقيم وفعله ذميم. فمن صرف فضل عقله إلى المكر والدهاء والشر والحيلة والخديعة فهو مذموم، كالحجاج وزياد وأشباههما من مر في التاريخ من الأمراء الظلمة، يوقعون بالناس ويمكرون بهم ويخدعون لسفك دمائهم وسلب أموالهم وفصلهم وإقصائهم. هذا مكر وخبث وخداع. فإذا واحد ذكي عنده فضل عقل، عنده فضل عقل، استعمل هذا الفضل في عقله في الشر والمكر والخداع والحيلة والدهاء والإيقاع بالآخرين فهو مذموم، مذموم. وقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري أن يعزل زيادا عن ولايته، فقال زياد أعن موجدة أو جناية يا أمير المؤمنين؟ قال لا عن واحدة منهما، ولكن كرهت أن أحمل الناس على فضل عقلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وفيا بعهده قائما بواجبه وبواجب أمته، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان حذرا فطنا ثقفا لقنا. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى الحقوق ووفى بالعهود وما خان ولا غدر ولا راوغ، وقال لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، وكان واضحا جدا. وإذا غضب ظهر الغضب على وجهه، وإذا سر ظهر السرور على وجهه. ما في مثل بعض الناس الآن يظن يعني من المهارة أنك ما تري أي انفعالات ولا أي أحاسيس، وما تدري هذا زعلان، هذا راضي، هذا غضبان، هذا مسرور. هذه ما هي الشخصية النبوية. شخصية نبوية واضحة، لكن أيضا فطنة ثقفة حذرة. وكان عليه الصلاة والسلام يأخذ بالاستعدادات العسكرية والاحتياطات الأمنية والتحسبات. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى خيركم أو سيدكم، فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، قال حكمت بحكم الله أو بحكم الملك؟ رواه البخاري. ما معناه؟ صادفت وافقت أو صادفت حكم الملك من فوق سبع أرقعة. قال ابن بطال: والحكم الذي لا يجوز لأحد من الفريقين الرجوع عنه هو أن يحكم بقتلهم وسبي ذراريهم ونسائهم وقسم أموالهم إن كان ذلك هو النظر للمسلمين، وإن حكم باسترقاق مقاتلتهم والمن عليهم أو المن عليهم أو وضع الخراج على رؤوسهم فجائز بعد أن يكون نظرا للمسلمين. إذن ما هو الأصلح للمسلمين مع هذا العدو الذي مكننا الله منه وصار في أيدينا؟ نقتلهم ولا نأخذ منهم الفدية ولا نمن عليهم مجانا ولا نبادل بهم أسرى مسلمين؟ هذا كله محل نظر القائم بالأمر بشرط أن ينظر لمصلحة المسلمين لا لهواه. وقد أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ جويرية رضي الله عنها، رواه مسلم. هم كانوا يعدون العدة له، فمن يقظة الصحابة وفطنتهم وأخذهم بالحذر المأمور به خذوا حذركم، علموا أن بني المصطلق يعدون العدة للغارة على المدينة. لما وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام باغتهم هو وأخذهم على حين غرة، والمباغة للعدو الذي كان يريد المباغة كمال وليس بنقص، فلا يقال هذا نبي مخادع لأنه عاقب من كان يريد الإغارة على المدينة، فهو لم يخادع أو يغدر بناس معهم أو بينه وبينهم عهد أبدا، بل كان احترام العهود والمواثيق هو الدأب النبوي، لا يمكن يغدر أبدا إطلاقا. فإذا الوفاء بالعهد يأتي بنتائج طيبة لأنه طاعة لله، وأما أهل الغدر فينتهزون أول فرصة لنقض الميثاق والإخلال بالعهد ومخالفة الاتفاقيات ومصادمة العقود وإلغاء البنود، ما في، ليس له وفاء. طيب، تترتب على المكر والمخادعة من الأضرار تترتب على الخبب مفاسد كثيرة لا تحصى، يعني قطيعة بين أفراد، انهيار كيانات، تشتت أسر، إراقة دماء، سلب أموال، قطيعة. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده، رواه أبو داود وحديث صحيح. هذا خدع وأفسد وحسن إليها الطلاق ليتزوجها أو أن يزوجها لغيره وواعدها وأوعدها، وكذلك يفسد العبد على سيده فيسهل له الإباق والهروب ويعده. يدخل في التخبيب أنك تأتي إلى موظف في مؤسسة أموره ماشية موفي بالتزاماته وصاحب العمل موفي بالتزاماته معه وبينهما عقد، فتخبب الموظف على المؤسسة أو على صاحب العمل ليترك العمل، ويعني تعطي يقول له أنا أساعدك وأعطيك أعذار طبية وأعطيك أشياء لأسهل لك الخروج حتى أنا وياك نشتغل وأسويك شريك معي في المؤسسة جديدة وتأخذ المال أكثر وإيش لك وإيش. هو كانت أموره مستقيمة ماشية مبسوط وراضي، ما هو مظلوم والله لتنقذه من ظلمه، لا، فتفسد الموظف على صاحب العمل صاحب العمل عنه. تخبيب. هناك أناس يقومون بهذه الأدوار وهناك من يخبب على طلاب العلم ليخرجوا من الدراسة والمعاهد والكليات الشرعية، وإيش لك وإيش هذا، ما لها مستقبل، واترك كذا ليزهده في العلم، ما هو حريص على مصلحته، لكن يبغى يطلع طلبة العلم الشرعي من أماكنهم. وهنالك أناس يريدون أن يخببوا أيضا بين المدير والموظف حتى يغضب عليه ويفصله أو يخصم عليه يعاقبه ونحو ذلك. التخبيب له وسائل كثيرة: إغراء، نشر أسرار مودعة، كشف عورات، نقل معلومات عمدا، مشي بالنميمة، أخبار مكذوبة، القصد إيقاد حروب وفتن وإيصال الضرر إلى الآخرين. وهذا يحدث كثيرا ممن يطلق عليهم الاستعمار لأجل التفريق بين المجتمعات والشعوب والقبائل الإسلامية مثلا. وكذلك الخب اللئيم إذا سطى عمل التي ما بعدها ما يعمل. طيب، أما خداع الضعفاء والمغلوبين على أمرهم فهذا من أسوأ ما يكون، لأن هذا يعني ما عنده جنس المروءة، هو ما جاء إلى ذكي وخدعه، لا، يخادع الضعفاء والمساكين ومن عنده مثلا في عقله شيء، كذلك المضطهدين والمغلوبين، وربما يغري مسكينا يقول له اكتب لي بس الاعتراف هذا، بس انت شوف بس وقع هنا وسوف نعمل لك ونعطيك، فبمجرد ما يوقعه يكون بعد ذلك ما يكون من أنواع العذاب النازل على هذا المسكين، وينزل سيف الغدر على رقبته، فينكل به أو ينال من أحد عشيرته أو أقاربه أو بناته أو زوجته ونحو ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: لكل غادر لواء. يعني واحد قال: طيب هؤلاء الذين يوقعون بالأشخاص ويورطونهم ويثبتون عليهم تهم هم منها أبرياء أصلا، ما هي عقوبتهم يوم القيامة؟ أبا أعرف هؤلاء ما هي عقوبتهم. في حالات كثيرة الآن في المجتمع مش يعني عطونا شيء كذا نعظ به. فالجواب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر يوم القيامة لواء يعرف به. يعني فيها فضيحة وعذاب نفسي قبل العذاب الحسي. لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. وفي رواية: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، رواه البخاري. وطبعا هذا الغدر من صفات من يعني أولى من اتصف به اليهود عبر التاريخ، فمن سجايا اليهود وطبعهم المتأصل وعبر التاريخ وعبر العصور والأجيال الغدر. وأهل النفاق معهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، وإذا خلى بعضهم إلى بعض. في اليهود قال الله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض. وفي المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. غدر بالمؤمنين. وقديما قيل: كلب شاكر خير من صديق غادر. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وأما الغدر فإن الرسل لا تغدر أصلا، إذ الغدر قرين الكذب. وقال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، هذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإيمان والطاعة وعهودهم مع الخلق. وأقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات النفاق الغدر بعد العهد، فما أناب إلى الله عز وجل من خان عهده وغدر به. وهذا الدين لا يبيح الغدر للتغلب إلا على عدو لله ورسوله، الحرب خدعة. ولذلك إذا كان المشي بالنميمة حرام للتفريق بين البراء والأحبة والمؤمنين والإخوة، فإن المشي بالنميمة بين طوائف الكفار للإيقاع بينهم عبادة وقربة إلى الله كما فعل نعيم بن مسعود الثقفي رضي الله عنه. إيه لواء علم علامة ينصب وين؟ عند أسته، يعني عند الدبر، يعني في أقبح مكان. وهذا اللواء العلم المرفوع يراه كل الناس من آدم إلى آخر واحد، كل أهل المحشر والجن والإنس يرونه، يقال هذه غدرة فلان كذا في أرض المحشر، طالع ألوية أعلام منصوبة مرتفعة طويلة يراها الحاضرون، هذا غدرة فلان، هذاك غادر، هذا غادر، هذا. فتكون الفضيحة لهم قبل دخول النار. إذا سامح المغدور في حقه قد يتجاوز الله عن الغادر، لأنه بقي حق الله، لأن الغدر فيه حقان، حق للخالق وحق للمخلوق. سامح المخلوق في حقه فبقي حق الله، فهل تاب الغادر؟ كان من دعاء بعضهم: اللهم إني أعوذ بك من سلطان جائر وجليس فاجر وصديق غادر وغريم ماكر وقريب مناكر وشريك خائن وولد جاف. المتاع والمؤانسة. طيب، خامسا سوء الملكة. الشرع جاء فيه التحذير من معاملة من تحتك معاملة سيئة، سواء كانوا عبيد أو إماء أو أولاد أو أجراء مستخدمين عمال، حتى لو كانوا كفرة لا بد أن تعطيهم حقهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري موصيا: إن إخوانكم خولكم، يعني خدمكم. طب هؤلاء عبيد، فلماذا قال إخوة؟ لأنهم من ولد آدم، أنتم وإياهم من أولاد من آدم، أنتم وإياهم من أولاد آدم، جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده، شوف الترغيب في الإحسان والشفقة وإثارة العاطفة نحو العبد، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، نفس المستوى، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإذا كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. متفق عليه واللفظ للبخاري. فهذا الحديث فيه الندب إلى مساواة المماليك بالأسياد في الطعام واللباس، وإن كان الاستئثار عليهم جائزا، يعني إذا أعطاهم حقهم يجوز هو أن يزيد فيأكل طعاما أفخر ويلبس لباسا أفخم، يجوز، لكن الندب والتربية على التواضع. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. رواه البخاري. إيش يعني ولي علاجه؟ الطبخ. فإن ولي حره ودخانه، وكان طول الوقت يطبخ فيها والدخان يتصاعد إلى عينيه، ما تعطيه شيء الآن مقابل هذا؟ وقد تعلقت به نفسه وتاقت إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم. قال أبو رجاء الهروي رحمه الله: لا تجد سيء الملكة، سيء في التعامل مع من تحته، إلا وجدته مختالا فخورا. وتلا قوله تعالى: وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فإذا ما أحسن إليهم مخالف الآية، معناها أنه ليش الآية ختمت بقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا؟ قال: ولا عاقا، يعني لا تجد عاقا إلا وجدته جبارا شقيا. وتلا قوله تعالى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. إذن كل عاق فهو جبار شقي. وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه. رواه ابن ماجه وصححه في إرواء الغريب. وعن علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين. وهو في صحيح الأدب المفرد. فإذا كانت هذه النصوص ونحوها في العبيد والمماليك، فكيف بمن يظلم الأحرار أو يحتقرهم أو يغبطهم حقهم أو يضربهم أو يسبهم أو يشتمهم أو يمنع عنهم رواتبهم؟ فأين حقوق المسلم؟ وقد قال أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أفاً قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت. رواه مسلم. فإذا ما يفعله كثير من المدراء والكفلاء والذين يرأسون الأشخاص من القسوة والعنت والإرهاق لمن تحتهم، هذا متوعدون عليه كما مر في النصوص. سيء الملكة قد يكون سيد على عبيد، قد يكون أب على أولاد، قد يكون مدير على موظفين، قد يكون كفيل أو صاحب مؤسسة على عمال، هؤلاء هذا كله وارد. سوء الملكة يدل على سوء الخلق، وهو شؤم يورث الخذلان والعذاب بالنيران. ويروى أن عثمان بن يوسف تولى وكان سيء الملكة شديد العسف والجور، فثارت به الرعايا بتلمسان وأخرجوا ما تحمل. وقيل قديما: ليس أمير القوم بالخب الخديعي. فإذا كان رئيسا لهم ما ينبغي له أن يخدع أصحابه ومن تحت يديه. وسوء الملكة سوء إدارة من تحت يديه، وقد يكون سوء سيء ملكة مع المال الذي عنده، وسوء الملكة قد يكون مع البهائم أيضا. عذبت امرأة في هرة، حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، فقال: والله أعلم، لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستيها، ولا أنت أرسلتها، فأكلت من خشاش الأرض. رواه البخاري. والذين يعذبون الحيوانات أو يجيعونها أو يحملونها فوق طاقتها أو يضربونها ضربا عنيفا داخلون في سوء الملكة. وقد جاء في حديث عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا لرجل، يعني بستانا من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حنى، يعني الجمل، وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه وجانبيه فسكت الجمل، فقال عليه الصلاة والسلام: من رب الجمل؟ يعني صاحبه، من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ وهذا سوء الملكة، سوء إدارة من تحته وسوء التصرف فيه. قال عليه الصلاة والسلام: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. وبالمقابل الذي يحسن إلى الحيوان يحسن الله إليه في الدنيا والآخرة، ومعروفة قصة الكلب الذي سقاه لما رآه يلهث عطشا. وكذلك لما قال الصحابة: يا رسول الله، ألنا أجر في البهائم؟ قال: نعم، في كل ذات كبد رطبة أجر. وقصة البغي من بغايا بني إسرائيل مع ذلك الكلب أيضا. قال ابن القيم: ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى، فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها، ما حملها على أن غررت بنفسها، يعني خاطرت ونزلت في البئر وملء الماء من خفها، ولم تعبأ بتعرضها للتلف، ممكن تسقط تتسلق جدار البئر، وحملها خفها بفيها، وهو ملآن حتى أمكنها الرقي من البئر، ثم التواضع لذلك المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه، فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا، فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها. طيب، بالنسبة لمباحث البخل تقدمت في أحاديث سابقة، فلا حاجة إلى إعادة شرح هذه الكلمة من الحديث. وخصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. وهذا من حديث البلوغ التي سبق شرعها. عرفنا من خلال هذا الحديث إذن تحريم الخداع وأنه من كبائر الذنوب، وما المقصود بالخب والخبب، وأن الخداع في مواطن الائتمان حرام. لما قالوا الإنسان إذا أدرك ماله عند شخص أخذه منه أو سرقه منه أو غصبه منه فله أن يأخذه إذا وجده بعينه، لكن إذا كان مؤتمنا عليه فلا يجوز له أن يأخذ منه. يعني لو أن صاحب المؤسسة ظلم المحاسب وأكل عليه مالا، والمحاسب عنده أموال في الصندوق ويستطيع أن يختلس مقابل ما أخذ منه ظلما، فما هو الحكم؟ ما يجوز. الدليل الحين قلنا المسألة الأولى مسألة الظفر، من أدرك ماله عند شخص غصبه منه أخذه من أدرك ماله بعينه عند شخص أخذه منه يأخذه، هو يجوز له أن يأخذه، هذه مسألة الظفر. طيب وهذا المحاسب ما يجوز له أن يأخذه، لماذا؟ لأنه مؤتمن على المال، والخدعة في مقام الائتمان حرام بإطلاق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تخن من خانك. إذن لا تخن من خانك مستثنى من وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. ليش؟ لأنه سيتضمن غدرا، لأنه ائتمنك، فما يجوز لك الاختلاس ولو ظلمك، بخلاف ما لو لم يأتمنك فأدركت حقك عنده فخذه. طيب، التحذير من البخل وبيان عظيم الجرم فيه وأنه من موانع دخول الجنة، التحذير من سوء معاملة الخدم والمملوكين، والتوصية بالوفاء والصدق والكرم وحسن المعاملة وحسن الخلق، وهذا مفهوم المناهي المتقدمة والذم المتقدم، والحرص من النبي عليه الصلاة والسلام على تهذيب أخلاق المسلمين وصفاتهم وتصفية أخلاقهم، وأسلوب الزجر والتهويل في مقام التشنيع للقبيح، وذكر العقوبة الكبيرة في مقام التربية من الهدي النبوي، وتعليق قلوب العباد بأمور الآخرة وما يرجى فيها من الجنة والثواب وما يخشى فيها من النار والعقاب، والإرشاد العام إلى حسن الخلق وأهمية العمل لدخول الجنة، وموقف النبي عليه الصلاة والسلام من طوائف المجتمع وأنواعه وأصناف الناس، هذا خب، هذا بخيل، هذا سيء ملكة، هذا مسبل، هذا منان، وتوجيه الموعظة إليهم، لأن هذه طباع وناس نشأوا عليها أو كانت من صفاتهم أو اكتسبوها من الغير، فلا بد من معالجة هذه الصفات في الشخصيات التي اتصفت بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قدر ما أستطيع أن لا أغضب، لكن ما يحصل في الأقصى وغيره يرفع ضغطنا ويجعلنا في غضب دائم. طيب، نحن ذكرنا في الدرس التفريق بين الغضب المذموم والغضب المحمود، وأنه إذا انتهكت محارم الله لا بد إنسان يغضب، وقلنا هذا معنى قول الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استعفي فلم يعفو فهو جبار. أنه من استغضب فلم يغضب، من قام سبب البغض عنده سببا شرعيا، من قام عنده سبب الشرعي للبغض فهو يعني انتهكت محارم الله، ايش سوي؟ يبتسم يعني؟ خلاص لا بد أن يغضب، هذا غضب مشروع. يقول: حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائني، فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. السؤال: هل السنة النبوية ناقصة طبعا هذا الحديث احتج به بعض منكري السنة وأعداء السنة ومما أوردوه من الشبهات، والجواب أنه لا يمكن لمسلم أن يكتم شيئا يحتاجه المسلمون، فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استكتمه أشياء، وبالتالي فإن عدم الإخبار بها لا يضر المسلمين، مثل استكتام النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة أسماء المنافقين. الآن يعني عدم الإخبار بها ضر الأمة؟ لا. طيب، إذن هو من الوحي الذي لا يجب تبليغه. يعني الآن نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أشياء، طيب أوحي إليه أشياء، الآن مثلا هو التقى بالجن وعلمهم، هو أخبرنا عن كل شيء علمه ليس شرطا، لكن خلص أعلمهم ما يجب عليهم. طيب إيش كان يدور بين النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل مثلا؟ هل كان في أشياء خاصة؟ طيب هل كل ما حصل في الملأ الأعلى أو كل ما صار في المعراج، فإذا هل في أشياء علمها وما أخبرنا عنها؟ أي فيه، مثل قضية أسماء المنافقين عند حذيفة، لكن بالتأكيد أن كل ما أمر بتبليغه بلغه، يعني ما في شيء أمر بتبليغه إلا بلغه، وما في شيء عند الصحابة يعلمون أنهم مأمورون بتبليغه إلا بلغوا. النبي عليه الصلاة والسلام استكتم بن مسعود سرا وقال لأنس سرا، وأم أنس قالت لابنها إيش قال؟ ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سر. قالت لا تخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. هل نجي نقول كونه أخبر أنس بسر وأنس ما أخبر الأمة يعني في وحي ضايع؟ لا طبعا. الآن يعني لو قال لأنس مثلا إحدى زوجاتي كذا أو افعل أو سوي كذا لأنه صار في خلاف كذا كذا، الحين هذا يعني لازم نحن نبلغ إيش اللي صار بينه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين زوجاته أسرار الاستمتاع، صح ولا لا؟ يعني لازم عائشة تقول ماذا صار بينه وبين؟ فإذا في أشياء أصلا ما هي من ليس من الوحي المأمور بتبليغه، هذه أسرار خاصة. طيب ثانيا، إن أبا هريرة رضي الله عنه خشي على نفسه، طيب فسكت عن أشياء لكنه أخبر بها بعد ذلك، ما كتم، أخبر بها. مثل حديث اللهم إني أعوذ بك من رأس ستين وإمارة الصبيان، هذا ترى إخبار من أبي هريرة بشيء يتعلق بهذا، وأنه كان عنده يعني من النبي عليه الصلاة والسلام أشياء لو بثها في وقت معين ينزل به الضرر الذي لا يطاق، قطع هذا الملعون، لكن بعد ذلك أخبر بها. فإذا هو كتمها مدة معينة ثم أخبر بها. ما في شيء أبدا قد أخبروا به ليروه فكتموه إطلاقا. أما كون أنس أخبر بسر وعائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفراش وأبي حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء المنافقين، هذه حالات خاصة جدا ما يتعلق بها عمل ولا يجوز لهم أن يكشفوها، وهذه الأشياء الخاصة يعني ليست من الوحي أو مما يجب على الأمة أن تتعلمه أو أنه يتعلق به عمل في الدين أبدا. طيب يقول هل أبو زوج الأم محرم؟ امرأة عندها بنات طلقها زوجها أو مات عنها فتزوجت بعده رجلا آخر، هذا الرجل يكشف على البنات ولا لا؟ أكيد. دليل، شو الدليل؟ الربيبة أو ربائبكم اللاتي في عجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب إذا ما دخلتم بهن، واحد عقد على امرأة ثم طلقها وعندها بنت، يجوز يروح يتزوج البنت؟ يجوز، لأن الله قال اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فلو واحد راح تزوج نورة عمرها 38 سنة، عقد عليها، كم جاء له واحد قال إيش سويت؟ قال تزوجت. من؟ قال نورة. وإيش كم؟ قال ثمانية. قال هذه فلانة؟ قال نعم. قال طيب يا أخي عندها بنت عمرها 19 سنة، أحسن لك بكر وأحسن سنها أقرب لسنك، ليش تروح تتزوج الأم؟ فراح هذا ذهب طلق الأم وخطب البنت، وبما أن البنت عند أبيها الزوج الأول أعطاه هي ما أمها ليست ولية عليها حتى تقول ستأنتقم منك وإذا طلقتني كيف ما راح أعطيك البنت. ما هو شرط، قد يتزوج البنت أو قد ترى هي تحتاج إلى رجل حتى لو ما صرف عليه يصرف على البنت، ولا الحالة تعبانة. على أي حال، إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها فتزوج ابنتها فإن ذلك جائز. طيب العكس، عقد على امرأة بعدين عجبته أمها وراح طلقها ليتزوج الأم، فهل يجوز؟ لا يجوز قطعا. أم الزوجة تحرم بمجرد العقد، بمجرد العقد على ابنتها حرمت أم الزوجة خلاص. أمهات نسائكم على طول يحرمن بمجرد العقد على بناتهن، تحرم أم الزوجة فورا. ولو طلق الزوجة ستبقى الأم محرمة عليه. طيب نرجع إلى سؤالنا، واحد تزوج امرأة عندها بنات من زوج سابق، يكشفن عليه؟ نعم. لماذا؟ هذا حكم الربيبة. طيب هل يكشفن على أبيه؟ أبو الزوج الثاني هل يكشفن عليه؟ وهل هن محرمات عليه أم لا؟ لا يجوز لهن الكشف عليه، لأنه يجوز لك أن تتزوج امرأة ويتزوج أبوك ابنتها. يعني فرضنا واحد يبغى يبر بأبيه، فرضنا فقال يا أبي شوف في فلانة وبنتها، أنا باخذ الأم وانت خذ البنت، أنا سأوثرك. فرضنا يعني، سبحان الله، فلا بأس بذلك ولا حرج، يجوز ابني متزوج حماتي. طيب يقول السؤال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طالبة تسكن في قرية تذهب للمدينة كل يوم، تبعد عنها مسافة 40 كيلو، تصلي الظهر في المعهد وتخرج من قبل العصر، ولا تصل بيتها إلا بعد العشاء، هل تجمع الظهر والعصر في المعهد وإذا رجعت تصلي المغرب قضاء ثم العشاء؟ وهل يعتبر سفر لأنها تذهب يوميا بلا محرم؟ طيب هذه مسألة مبنية على كلام العلماء في حد المسافر السفر، يعني ما هي المسافة التي إذا قطعت يعتبر مسافرا؟ تفضل. وسبق طبعا فصلنا المسألة في الدرس شرح منهاج السالكين، وفي قضية البريد والمرحلة واختلاف العلماء في المسألة، فبعضهم يرى يعتبر المسافة هذه مسافة سفر، وبعضهم يقول لا، ما يقطعه الراكب على البعير المحمل عليه متاعه وزاده في يومين 48 ساعة، على ما ورد في بعض الروايات أنه هو المتعين، أنه هو الدليل، يعني أسلم الأدلة من المعارضة، وأنه هذا ما يقطعه البعير في اليوم الواحد لأنه يرتاح ويمشي وما يمشي 24 ساعة. فعلى ما كان معروفا عندهم عند العرب، وحتى الآن، حتى الآن لو تأخذ البعير المحمل عليه الراكب والزاد والمتاع وتمشي وتريحه، الإراحة المعتادة يقطع في اليوم الواحد 40 كيلو مترا، في اليومين 80 كيلو مترا. فمنها أخذوا قول الجمهور المسافة هذه. إذا قلنا الآن هذا ما هو سفر، فمعناها يجوز ما يكون في محرم إذا كانت الرفقة مأمونة، وما يجوز الجمع والقصر فيه. طيب الآن هذه الحافلة تمشي، ماذا تفعل في الصلاة؟ لو قلنا الآن خلاص هذا ما هو، لو قلنا هذا على قول الجمهور ما هو سفر، 40 كيلو ما هو سفر، ما يجوز لك القصر والجمع فيها، وتصلي كل صلاة في وقتها. طيب طبعا أنا عندي استغراب أنه تقول تصلي الظهر في المعهد وتخرج قبل العصر ولا تصل إلا بعد العشاء، يعني تخرج قبل العصر وتوصل بعد العشاء كم ساعة؟ 4 ساعات، 3 إلى 4 ساعات. فهل معقول أن تقطع 40 كيلو في 3 ساعات؟ طريق غير معبد، باص يدور وينزل بنات، ما أدري إيش. طيب بس يعني 40 كيلو في 3 ساعات، ما أدري أنا، ما يعني عندي استغراب. ها لا، لو 400 ما كان سألت أصلا. بعدين 400 في 3 ساعات يا متهور. طيب الحين تقولوا باص ويلف وينزل البنات، بعدين بيقطع 400 في 3 ساعات. المهم إنه في شيء غريب، لكن ما أدري ما هو. كيف يعني تطلع قبل العصر وما تصل إلا بعد العشاء والمسافة 40 كيلو؟ على أي حال فليكن ما يكون. هل مسافة 40 كيلو عند الجمهور مسافة قصر؟ لا، لا بد أن تصلي كل صلاة في وقتها. طيب إذا رفض الحافلة الأوتوبيس، هذا رفض يقف للصلاة، تصلي في الحافلة على حسب حالها، خلاص تصلي في الحافلة على حسب حالها. طيب جمع الصلاتين للحرج، طبعا هذا يعني فقهيا صحيح إذا وجد الحرج، بس ما في قصر ترى. يعني الحين جمع الصلاتين في المطر مثلا ما في قصر، جمع بلا قصر، لأن ما في سفر هنا. إذا مشينا على قول الجمهور لا سفر في 40 كيلو هذه. طيب ها أيوة، واحد ماشي في الحافلة السائق رفض التوقف، يا أنت طلعت مثلا قبل العصر، طلعت في الحافلة قبل العصر في البلد، أنت صليت الظهر وقبل العصر مشت الحافلة، وأنت في البلد ما تستطيع تجمع، أنت في البلد في بلد الإقامة. طيب جاء، طيب الآن جاء بيجي وقت اصفرار الشمس وهذا لا يقف ولن يقف إلا بعد المغرب، كيف تجمع؟ ما في مجال للجمع. تجمع العصر مع المغرب؟ لا. تجمع العصر مع الظهر وأنت بلد الإقامة؟ لا. ستصلي العصر في الحافلة على حسب حالك، على حسب حالك. يعني تستطيع توجه القبلة تتوجه، ما تستطيع لا توجه، تستطيع الوضوء تتوضأ، ما استطعت تتيمم، تستطيع تصلي قائما تصلي، ما استطعت قاعدة. هذا معنى على حسب حالك. ما تصلي الفريضة على الدابة، تصلى ينزل ويصلي على الأرض، لكن ورد صلاة النافلة على الدابة في السفر. يعني إحنا قد نتصور أنه ممكن يعني يصير في حالة يصلي على الدابة، مثلا لو نزل مطر غزير جدا وصار كل اللي تحت يعني الدابة خاضت في الوحل في الطين في الماء، فما يمكنه أن ينزل، خلاص ممكن يصلي على الدابة مثل ما يصلي واحد في الطيارة ويصلي في الحافلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تقبيل المرأة الأجنبية؟ حرام بلا شك ولا ريب، حرام. وإذا كان هنالك زنا للعينين وزنا للأذنين، ففي زنا للشفتين وزنا لليد، اللمس حرام ونوع من الزنا، وبالتأكيد هو طريق إلى الفاحشة الكبيرة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم عدة طلاق الخلع؟ إذا كان طلاقا 3 حيضات، وإذا كان خلعا فقد اختلفوا فيه، ورجح شيخ الإسلام رحمه الله أن عدة الخلع حيضة، ما حكم من يبخل على بيته بالإنفاق ويصرف ماله في اقتناء أصنام زينة للبيت والبيت مليء بالأصنام، وإذا حصل ونبه لحرمة عمله يقول ادخلوا أنتوا الجنة فقط وأنا ذاهب لجهنم؟ طبعا هذا كلام خطير جدا، يعني هذا الكلام أخطر من اتخاذ الأصنام زينة، اتخاذ الأصنام في البيت زينة. يعني يقول أنتوا روحوا الجنة لوحدكم وأنا رايح النار، أخطر من اتخاذ الأصنام زينة أو تماثيل ذوات الأرواح في البيت. الآن اتخاذ تماثيل ذوات الأرواح في البيت حرام، ويحرم من بركة دخول الملائكة، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا رسول، لكن هذاك في استهزاء بالجنة والنار، يعني كأن مسألة الآن صار فيها سخرية، روحوا أنتم الجنة الواحدة أنا بروح النار. وما يدريه أن كلمته ستنطبق عليه يوم الدين، فيدخلونهم الجنة وهو يذهب به إلى النار، تفاءل على نفسه، لأن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ثم العجب من رجل يبخل الإنفاق على بيته وهو واجب لكي ينفق المال في المحرم، يعني انتقال كذا، يمتنع عن الواجب وينفق في المحرم، يعني هذا أسوأ ما يكون في الإنفاق، أسوأ ما يكون. العادة البخلاء خلاص ما ينفق، بخيل، لا، هذا سبحان الله يعني بخله في الواجب وإنفاقه في المحرم حتى يكسب الإثم من الطرفين، لأنه الآن هو يأثم على منع الواجب ويأثم على الإنفاق في المحرم. بالأمس تكلمت قسيسة في برنامج الراديو قائلة: يأتي إلي العديد من المسلمين الذين يعتنقون النصرانية خفية وهم يخافون على حياتهم لأن الإسلام يأمر بقتلهم إذا تركوا دينهم، فكيف نرد؟ طبعا قيل هذا الكلام الآن أثير في الأخبار أن بعض المبتعثين قد تعرضوا لحملات تنصيرية، وأنه يوجد من يوزع عليهم نشرات وكتب وأشرطة سيديات تنصيرية وهم في طريقهم إلى الجامعة، وأن بعض المنصرين يتعمد الوقوف في طريق الطلاب العرب الذاهبين إلى الجامعات في الصباح أو العودة من الجامعة وقت الخروج الأغلبي. طبعا كونهم يستهدفون الطلاب المبتعثين هذا طبيعي، يعني هذا متوقع جدا، يعني ايش تتوقع؟ يعني ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولو أخرجوا المسلمين من دينهم وحده مكسب بالنسبة لهم حتى لو ما دخلوا في دين آخر، يعني يصير واحد لا ديني يتحول من مسلم إلى لا ديني عند الكفار هذا مكسب، فكيف إذا جعلوه واحدا منهم وعمدوه ونصروه؟ كون بعض المبتعثين يتنصر متوقع، لأنه في ناس ما في حصانة أبدا، راح بعد الثانوية وش ما إيش عنده؟ طيب إيش عنده؟ يعني لا زوجة ولا تربية ولا تحصين ولا دورات ولا مواعظ ولا صلة بالمسلمين، لا مركز إسلامي هناك ولا ناس يراسلونه من هنا ولا ما فيه. فكون أن بعضهم تنصر وارد، ولكن كون بعض النصارى يستغلون القضية لتكبير أو تضخيم حجم نجاحهم وارد أيضا. إذن كون بعض المبتعثين تنصر وارد، ما هو يعني مستحيل، على حالة بعض الشباب اليوم ما هو مستحيل، على حالة بعض الشباب اليوم ممكن يتنصر، لكن وارد أيضا تضخيم هؤلاء المنصرين لنجاحاتهم عند أنفسهم، ونقولوا وفي أعداد كبيرة الآن من العرب والطلاب والمبتعثين يتنصرون، ويكون هذا كذب، ما في أعداد كبيرة، يعني يمكن نجحوا مع 3 فيقولوا 30، لأن فت في عضد المسلمين والحرب النفسية شغالة، فطبيعي نجي بعض المنصرين يقولوا والآن في علينا إقبال وما احنا ملحقين ونسخ الإنجيل خلصت والسيديات ما، فهم يعني في قضية المبالغة يعني هم أصلا يعني ما بعد الكفر ذنب، فإذا كذبوا يعني هذا طبيعي متوقع، طبيعي متوقع. فما هو مستحيل أنه يصير في بعض الحالات اللي تنصروا، ولكن نحسب في المقابل أنه بعض هؤلاء يضخمون ويبالغون ويكذبون في حجم الإقبال عليهم. يعني على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في ناس ارتدوا، في ما راح يطلع لك ناس الآن يرتدوا، وقد يذهب إلى الكفار يقول عطوني حماية، أنا ترى في ديني السابق إذا واحد غير الإسلام يقتل مرتدا، أعطوني حماية وأنا وارد ممكن. ولذلك لا بد من تحصينهم قبل إرسالي، ولا بد من وضع الضوابط، ولا بد إنه ما يقبل، ولا بد حتى يجتاز أشياء وحتى يصير. فإذا في هذه الحالة لا بد من الحذر من جميع الجوانب، يعني لا بد من الحذر، من الحذر على الشباب والحذر من المنصرين وعدم تصديقهم فيما يقولون. هل يجوز لي أن أحذف من جهاز صاحب بدعة كل ما يتعلق بمذهبه الباطل؟ هو من رأى منكم منكرا فليغير، فإذا رأى بدعة ورأى منكر يغيره، يغيره بالإزالة بالحذف، يغيره ما لم يترتب عليه ضرر أو منكر أكبر. فيجي مثلا بعض الهكرة ويروح يخرب في بعض الأجهزة لبعض الكفار، فالكفار أكثر عددا منا وأكثر خبرة وأكثر إمكانات، فيمسوين حملة على المواقع الإسلامية مخربين مثلا نصفها، إيش استفدنا؟ أو يعني لما جينا نحسب الأرباح والخسائر يطلع أنه إحنا خسرانين، أنه هذه كانت مثلا أضرار فردية، فلما راح ينتقم صارت الأضرار الآن على مستوى عام. هذه مواقع إسلامية يدخلها ناس كثيرين من مسلمين وغير مسلمين، وتقوم بالدعوة والتعليم وإلى آخره. وترى مفهوم اللي مر معنا في الدرس خذوا حذركم في حتى في قول خذوا حذركم، ترى يدخل فيها الحذر من غارة الكفار على المواقع الإسلامية، وبالتالي يجب أخذ الاحتياطات. يعني تختار شركة قوية، تختار خوادم قوية عليها برامج حماية قوية، وتوضع شبكات آمنة، ويستخدم مثلا نظام اللينوكس بدل نظام الويندوز المغلق، يستخدم النظام المفتوح، وقضية يعني المهم أشياء أشياء كثيرة يعني يمكن أن تعمل في هذا الباب، لأن الله قال خذوا حذركم. وما تروح تنرفز واحد أقوى منك حتى يؤذيك أكثر مما أذيته، لكن لو فرضنا أنه هذا لن يحدث ولن يستطيع خلاص، الأصل من رأى منكم منكرا فليغير. تصلني أحيانا رسائل على الجوال تنص على أن هناك عائلة محتاجة هذا الشهر، وأن لديها إيجار منزل، وأنهم ساعدونا، وأرسل المبلغ الفلاني على الحساب الفلاني. ما يصدق إلا ببينة، وين البينة؟ أي واحد أرسلنا رسالة كذا على طول روح يرسل له فلوس وما يدرينا من هو؟ قد يكون كافرا، قد يكون مبتدعا، قد يكون فاسقا يستعين بالمال على الفسق. تعال وريني وين ورينا وين وين عقد الإيجار، وين ما يثبت أنك مديون، أنت وين شغال وكم راتبك وين؟ هذا شغل الجمعيات الخيرية. الآن الجمعيات هذه مفتوحة ليش؟ المفروض أن تشتغل في التحقق من حال مدعي الحاجة، هذا شغلهم لابد يكون هناك عمل في التحقق من مدعي الحاجة. يقول رحنا وشفنا ورانا البيت، الله لا يوري بيت حارة وحالة، ويعني مزري وضع يعني مأساوي، خلاص كلنا نبغى نعطيه مساعدة جامدة يعني. فيقول بحنا يعني كذا نتحرى، في آخر جانا واحد قال تعالوا، ودانا بعد كم شارع من وراء عنده 4 عماير، بس هذا البيت إيش حد عليه؟ سبحان الله، في ناس طبعه خسيس ما كذا، هو طب عنده غني الآن ليش يروح يطلب مساعدات؟ ذكر لي أحد المسؤولين يعني في قضية المساعدات، قال في واحدة امرأة اشتكت علينا أن ما أخذت مدري من 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 المساعدات ومن الشؤون الاجتماعية، ورفعت خطابات وبرقيات على أعلى مستوى، ولما ذهبوا للتحقق ويقول وجدنا على كفارتها 80 عامل. كيف يعني يصدق أنه هذه تحتاج إلى الشؤون الاجتماعية؟ فالشاهد أن المدعون كثر، ولا بأس من العمل بغلبة الظن، ما هو لابد وصعد يصل إلى قطع اليقين، وقد لا يمكن أحيانا، لكن مو أي واحد كذا يقول عطوني خلاص خلاص، هذا يصير يعني هذا يصير بزنس، روح أرسل الجوالات وحط رقم حسابك ويجيك اللي ينخدع واللي يعني. وهذا داخل ترى في الدرس قضية الخداع، لو واحد يرسل للناس وأنا محتاج وأنا مسكين وأنا كذا وعلي إيجار وأنت أسعفوني وأدري إيش، وأنا في أنا أتعلق برقبتكم يوم القيامة، وش دراك أنك تعلق؟ خلاص أنت حكم، أنت على كيفك تسوي في يوم القيامة الآن، تسوي على كيفك يوم القيامة. وهذا من أخطاء بعض الناس، وأنا سوف أفعل يوم القيامة، إيش درا أنت؟ يمكن الله ما يمكنك تسوي ولا شيء، فيعملون لأنفسهم يعني سلطات يوم القيامة أنه سوف يفعل. فهذا يوم القيامة أمره إلى الله. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.